أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة، معكم سناء وهيبة
وأنا فارس حسن، وسنناقش مع محامي الهجرة الأستاذ باسم حمدان موضوع جدا مهم لهذا الصباح يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وطلبات التأشيرة، حيث أن أستراليا من دول قليلة حول العالم والتي ترفض بشكل روتيني تأشيرات المهاجرين على أساس احتياجاتهم الطبية.
نعم فارس، خاصة إذا تجاوزت تكلفة الرعاية 86 ألف دولار على مدى 10 سنوات كحد أقصى.
بنيوزيلندا سياسة مماثلة أو شبيهة، ولكن يعني مناصرو حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يرون أن القوانين في أستراليا أكثر صرامة،
وتدافع الحكومة عن القانون باعتباره ضروري للحد من الإنفاق الحكومي وحماية كذلك المواطنين وحصولهم على الرعاية الصحية.
يمكن للبعض التقدم بطلب للحصول على إعفاء، على الرغم من أن ذلك غير متاح لكل التأشيرات،
ويمكن أيضا استئناف القرار، ولكن العملية طويلة ومكلفة.
يرى نشطاء في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن هذا الأمر تمييزي، أو هذه السياسات تمييزية ولا تتماشى مع المواقف الحديثة تجاه الاحتياجات الخاصة.
فارس، بعد سنوات من النضال من أجل ذلك، يأملون في تحقيق التغيير في الأسابيع المقبلة مع الإعلان عن مراجعة رسمية للمتطلبات الصحية للتأشيرات الأسترالية.
دعونا نناقش تفاصيل هذا الموضوع الهام مع محامي الهجرة الأستاذ باسم حمدان. أهلا وسهلا فيك باسم، صباح الخير.
صباح الخير، صباح الورد أستاذ فارس، صباح الخير لكم وصباح الخير للمستمعين الكرام.
يا هلا أستاذ باسم. باسم، هل تنطبق الشروط الصحية الصارمة على كل التأشيرات؟
في البداية ستنا اللي بدي أوضحه أنه من أكثر المواضيع اللي دائما مطروحة على طاولة النقاش بالنسبة لقانون الهجرة المضطربات الصحية. الفحص الطبي للأشخاص اللي بدهم يجوا هون على أستراليا أو اللي بدي يقدموا تأشيرات جوا أستراليا ما بنطبق على الجميع بنفس الصرامة. كل شخص بده يجي هنا على أستراليا بده يكون مستوفي شروط الفحوصات الطبية، ولكن في بعض التأشيرات ما بينطبق عليها. يعني في تأشيرات مثل تأشيرات السياحة السياحية إلى أستراليا هنا اللي هم 600 و651 كمان، مش من التأشيرات اللي عادة دائرة الهجرة بيطلبوا فيها الفحص الطبي، ولكن في حالات نادرة جدا احنا بنشوف إنه في أشخاص قدموا على فيزا سياحة إلى أستراليا وتم طلب من عندهم إجراء الفحص الطبي. هذه المعايير دائرة الهجرة بيطبقوها على الأشخاص اللي بيكونوا جايين من دول معينة واللي بيكونوا بفئة عمرية معينة بالنسبة للمقدمين تأشيرة المؤقتة زي السياحية.
يعني نقاط جدا مهم باسم، بحال يعني ما صرح مقدم الطلب بأنه عنده احتياجات خاصة. بنعرف في بعض التأشيرات يعني معلوماتنا البسيطة أنه بيعمل الشخص فحص دم، اكس راي للصدر، في فحوصات طبية يعني يمكن يتعين عليهم إجراءها حتى قبل منح التأشيرة، فحوصات إضافية. شو عندنا تفاصيل من فضلك؟
مهلا في اللي احنا دائما نقولهم الستاندر او المحددات بالقانون اللي بيطلبوها دائرة الهجرة من مقدم الطلب، اللي هم زي ما تفضلت بيدوروا على امراض معينة اللي يكتشفوا فيها هل هذا الشخص اذا تم منحه او منح الفيزا او وصل هون على أستراليا هل حيكون في خطر على المجتمع الأسترالي، وهل حيكون تكلفة علاجه هي عبء على دافعين الضرائب الأسترالية وعلى كمان الأشخاص المقيمين دائما بأستراليا واللي معهم الجنسية، هل هذا الشخص إذا وصل أو وصلت هون على أستراليا حيكون في إلهم منافسة معه يفوتوا على العلاج بأستراليا هون والخدمات الصحية. عادة الستاندر أو اللي بدي أقول اللي دائما دائرة الهجرة بيطلبوه اللي هو الفحص الإكس راي أو صورة للصدر، وكمان بيطلبوا فحص الدم، وبيطلبوا عادة فحص اللي هو فيروس نقص المناعة البشرية HIV. هذول الستاندر اللي احنا دائما متعودين عليهم من دائرة الهجرة. ولكن في بعض الحالات دائرة الهجرة في عندهم دول معينة وفيها عمرية معينة بيدوروا دائرة الهجرة على زيادة بالفحص الطبي، بيدوروا على شغلات معينة زي مثلا انهم يعملوا يطلبوا الهابيتايت ويطلبوا كمان اللي هو الوباء الكبد الوبائي الكبد الوبائي كمان أمرت بداء الهجرة بيدوروا عليه. سو بدي أقول إنه أي شخص بدي يقدم على أي فيزا على أستراليا هنا بشكل مؤقت بستثني منها الزيارة لازم يقوم بعمل الفحص الطبي وكمان اجتيازه. في بعض الحالات لازم يطلبوا من عندهم دائرة الهجرة فحوصات أكثر. الجدل دائما إحنا منشوفه إنه للأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة هل دائرة الهجرة حتعطيهم تمنحهم الفيز، هل حيكون برفض الفيز تبعتهم. هذا أكبر موضوع بصراحة إحنا دائما منجادل في دائرة الهجرة. الموضوع الثاني اللي زي ما تفضل الأستاذ فارس سألتني هل حيأثر إذا الشخص صرح إنه هو من ذوي الاحتياج الخاصة أو في عنده مرض معين، هنا بتم إلغاء الفيزا تبعته أو رفضها. يعني إذا الشخص قدم الفيزا وهو ما صرح بالأمراض أو الباء أو وباء، أو إنه إذا هو كان شخص من ذوي الاحتياج الخاصة وهذا الشيء بيأثر على نتيجة الفحص الطبي، سوف يتم رفض معاملته وسوف يتم كمان اكتشاف هذا الشيء بعد إجراء الفحوصات الطبية. إذا قدر أنه يعبر أو أنه يستوفي شروط الفحص الطبي ولكن كان في عنده وباء هو ما صرح فيه لدائرة الهجرة وخلال الفحص الطبي ما تم اكتشافه ولكن أعطوه الفيزا ووصل هون على أستراليا، ممكن أنه تتعرض فيزته للإلغاء حتى لو كانت إقامة دائمة. وهذا اللي دائما أنا بحكيه، لأنه هنا بصير في خرق للمصداقية ودائرة الهجرة ممكن أنها ترفض معاملته مش بس أو تلغي فيزته مش بس لأنه هو ما عبر الفحص الطبي أو في عنده وباء، ولكن لتقديمه معلومات خاطئة في تقديم الطلب تبعهم.
طيب في هذه الحالة أستاذنا، هل يمكن استئناف القرار في حال تعرض مقدم طلب للرفض، وهل هي عملية معقدة بالفعل؟
احنا دائما نحكي بنقول انه اي رفض من دائرة الهجرة الامور من هناك راح تتعقد، ولكن اذا الشخص تم رفضه على اساس انه هو او هي ما استوفوا شروط الفحص الطبي الامور بتكون صراحه معقده اكثر. ليش؟ لانه هنا بدهم يتدخلوا دكاتره بالاستئناف ولازم يثبتوا انه هذا الشخص الوباء او المرض الموجود عنده او اذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصه ما راح يكون عبء على دافعين الضرائب، وما راح كمان يكون ينافس الأشخاص المقيمين بأستراليا هنا على دخول للرعاية الصحية. سو هنا بيكون في دور كبير للمحكمة اللي بيروح عليها الاستئناف، إنه هل هذا الشخص فعليا حيكون عبء ولا مش راح يكون عبء هون على دافعين الضرائب، وهل حينافسهم فعليا ولا لا. سو العملية راح تأخذ سنوات، والعملية حتكون جدا كمان مكلفة لأنه في أشخاص ثانيين داخلين بالاستئناف زي ما حكيت أنا، مقيمين الصحة أو هم نسميهم الدكاترة كمان للفحص الطبي.
كثير نقاط مهمة وتبعات قانونية مخيفة. تخيل الواحد يكون أخذ إقامة دائمة بعدين تعرض للإلغاء ولكن لم يكن صادقا يعني في تقديم الطلب. أستاذ باسم، يعني توصف هذه السياسة بأنها واحدة من أكثر السياسات صرامة على مستوى العالم. نيوزيلندا قيل أنه عندها سياسة شبيهة. من واقع خبرتك يعني في هذا المجال، هل ترى تغييرا مرتقبا؟ يعني حتى في مبارح لفت نظري ناشطة في مجال الدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة تقول نحن نعامل هذه الفئة كما كنا نعاملهم في عام 1901، يعني لم يطرأ أي تغيير يذكر. بتتوقع هيك كمحامي هجرة تغيير إن لم يكن جذريا على الأقل بعض التغييرات؟
صراحة الأستاذ فارس إحنا دائما من نادي بصوت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحنا مع صراحة التغييرات اللي مرتقبة اللي احنا نتمنى ان فعليا تصير، لانه انا من وجهة نظري، هاي وجهة نظري الشخصية، في هناك تمييز وتمييز كبير للاشخاص اللي معهم او هم اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. بدي اقول شوية امثلة استاذ فارس، بدي هنا الجميع صراحة يعني اشارك مع الجميع الأمثلة هاي. في كثير أشخاص بنودوا هون بأستراليا، لا أب وأم بيكونوش معهم لسه الإقامة الدائمة، ولكن بيكونوا مقدمين على فيزة عمل أو على هجرة المهارات، بس لسه ما أخذوش الفيزا. مش ذنبهم ولا ذنب الطفل اللي انولد إنه ينولد ويكون هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. هنا هدول الأشخاص خاصة الموجودين هون في أستراليا وبينولدوا لازم يكون لهم معاملة خاصة. يعني لما نقول المعاملة خاصة لازم هم يكونوا شوية متساهلين فيها. قانون دائرة الهجرة بخصوص الفحص الطبي أنا من وجهة نظري كتير جاف وكتير ناشف مش سلس، اللي هو يأخذ بعين الاعتبار حالات خاصة. يعني إذا الشخص هذا الولد هنا وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يكون يعني مصيره ترحيل.
نعم للأسف عم شوف قصص بوسائل الإعلام، حتى آخرها كانت قصة على ABC أستاذ باسم، يعني مأساة العائلة بقول لك طب إحنا هلأ مضطرين للمغادرة كلنا، يعني وليس فقط كيف يغادر الطفل لوحده، يعني العائلة كلها ستضطر للمغادرة.
نعم 100%. ويعني الشيء اللي الواحد دائما بيستغرب بالنجل لما احنا نقرا بالقانون معا في اكثر، وانا قلت بشوي انه هو قانون جاف بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، حتى لو كان اهله استاذ فارس قادرين انهم يصرفوا عليه ويعالجوه هون باستراليا وفي متوفر علاج، بيتم كمان رفض الفيزا تبعته. سو هنا بيجي خلينا نحكي الباب اللي احنا دخلنا من عنده، اللي قلنا لا في هون تمييز. إذا قانون بيحكي إنه هذول الأشخاص بينولدوا بأستراليا وعندهم إعاقات أو خليني أحكي من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا هم زي ما دائما بتحكي إنه هم حيكونوا عبء على دافعين الضرائب، بس في تعهد من والده أو من أهله إنه هم ممكن يعالجوا وبيقدروا يثبتوا إنهم في معهم المدخول أو المردود المالي اللي راح يغطي تكلفته، ومع ذلك بتم إلغاء الفيزا تبعته أو بتم رفض المعاملة تبعته. هنا كمان في بدي أقول صرامة بالقانون زيادة عن أي دول ثانية منطبق فيها مبدأ الـ one refused or refused. إذا شخص ارتفض الكل مرفوض. إذا كان شخص هنا بأستراليا حالة صارت عنا كان عنده 5 أولاد مقدم على هجرة مهارات، الولد لإله ابن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، 6 سنة أستاذ فارس تم رفض الفيزا للجميع بناء على بناء بس على ولاد هذا الشخص هنا. فاحنا بنتمنى انه يكون في لهم، بديش اقول معامله خاصه، ولا يكون لهم معامله عادله وينعطوا حقوق باستراليا هنا زيهم زي اي اشخاص ثانيين، لانه بالاخر مش ذنبي، مش ذنبكم، مش ذنب هذا الطفل إن الولد بي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
طيب أستاذ باسم، هذا بيخليني أسألك عن هذا القانون اللي وصفته حضرتك بالجاف، هل يتعامل بجفاف بدول مع دول دون أخرى؟ وهنا نتحدث عن الأنظمة الصحية اللي ممكن أنها تشابه الأنظمة النظام الصحي هون في أستراليا، أو أنظمة صحية بعيدة كل البعد عن أستراليا. هل في هذه البلدان أو مع هذه البلدان يتم التعامل بشفاف؟
صراحة القانون بما أنه إحنا حكينا عنه جاف بعامل الجميع بأستراليا هنا واللي جايين من برا، بدي أقول بنفس المستوى، ولكن في تمييزات معينة أو ميزات معينة للدول عن دول ثانية. على سبيل المثال الأشخاص مثلاً الجايين من دول معينة من الميدل إيست، هدول بنطلبوا من عندهم البوليو فاكسينيشن اللي هو تلقيح ضد شلل الأطفال. هذا الأشخاص لو أنت ما قدرت توفر هذه الشهادة أو أنت مش ماخذ هذا المطعوم، سوف يتم إلغاء أو سوف يتم رفض الفيزا تبعتك بناء على هذا الشيء. ولكن من دول أخرى بالعالم حتى بالشرق الأوسط ما بتم طلب هذه الورقة أو الشهادة تلقيح ضد شلل الأطفال منهم. بدي أقول هون بديش أقول أنا التمييز صراحة، ولكن بدي أقول إنه هم في عندهم صرامة بالقانون بالنسبة للفحص الطبي أو اجتياز الفحص الطبي من دول لدول أخرى. مقارنة أستراليا هلأ بدول أخرى، زي ما تفضل أستاذ فارس بالبداية، هي من أكثر الدول أستراليا اللي معروف عنها صرامة بالأمور الطبية أو الفحص الطبي بناء للتأشيرة.
معلومات جدا مهمة، وإحنا بنشكرك كثير على هذه الإضاءة أستاذ باسم حمدان محامي الهجرة. شكرا جزيلا لك، على أمل أن يتجدد اللقاء بك في الأسابيع المقبلة.
العفو، تحياتي لكم، تحياتي لك ست سناء، تحياتي ست فارس، المستمعين الكرام، ويومكم إن شاء الله جميل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.